إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا بالأمس في ذكر شروط وجوب الحج وكذلك أنواع نسك الحج، وكذلك كنا شرعنا في المواقيت الزمانية، ذكرنا بالأمس أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وأن المواقيت الزمانية هي الزمان الذي يؤدى فيه الحج، وأما المكانية فهي المواضع التي يحرم منها من أراد الحج. ونشرع اليوم في ذكر الأماكن أو المواقيت المكانية، أي المواضع والأمكنة التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام.
نعم، المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للمحرم أن يتجاوزها، لا يجوز لمن أراد النسك حجا كان أو عمرة أن يتجاوز هذه المواضع وهو يريد الإحرام، وهو يريد النسك حجا أو عمرة، بل يتعين عليه أن يحرم منها أو قبلها، لأن هذه المواقيت إنما وقتها الشارع تعظيما للبقعة المشرفة التي هي مكة، بحيث أن من أراد النسك لا يدخل مكة إلا وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمكنة التي يمكن لمريد النسك أن يحرم منها. قال: وقد بينها
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، أي الأمكنة التي يحرم منها الحاج، فنجد كما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث جابر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 5 مواضع أمكنة يحرم منها الحاج. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي يعرف الآن بأبار علي، وهذا هو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة أكثر من 400 كيل، ويقع في الشمال بالنسبة لمكة. ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة بلدة مهجورة تقع على ساحل البحر الأحمر قريب مدينة رابغ، تبعد عن مكة 180 كيل من الناحية الغربية. ووقت لأهل اليمن يلملم، يلملم مكان في الساحل، أهل اليمن إذا سلكوا الساحل محاذاة البحر الأحمر قبل الوصول إلى مكة 90 كيلا، هناك مكان يسمى قديما يلملم، والآن يسمى بالسعدية، وهذا يقع في جنوب مكة. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب قديما، والآن يسمى السير الكبير قريب من الطائف، ويقع في شرق مكة ويبعد عنها 90 كيلا. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. وذات عرق تقع في محاذاة قرن المنازل وتبعد عن مكة 90 كيلا في الشمال الشرقي. فلو تأملت هذه المواضع وهذه الأمكنة على الخريطة لوجدت أنها تحيط بمكة بشكل دائري من جميع الجهات، من جميع، وهي على شكل دوائر. الدائرة الأولى الكبرى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وما حاذاه، وهو أبعد المواقيت بشمال مكة. الميقات الثاني أو الدائرة الثانية رابغ، لأن يبعد عن مكة 180 كيلو، فيكون ميقاتا لكل من يحاذي هذه المواقيت. الدائرة الثالثة نجد أن المواقيت الثلاثة الأخرى يلملم في الجنوب، وقرن المنازل في الشرق، وذات عرق في الشمال الشرقي، كلها بمسافة واحدة تبعد عن مكة 90 كيلو، فتحيط بمكة. هذه الأمكنة تحيط بمكة من جميع الجهات، كل من أتى مكة أو أراد دخول مكة من أي جهة أتى لابد يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا، لكنه قد لا يعلم ذلك، سواء جاء عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، لابد يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ذكر هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني وقت هذه المواقيت لأهلها المذكورون في الحديث، ولمن ياتي عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. مثلا ميقات أهل العراق ذات عرق شمال شرق الطائف، إذا كان أهل العراق سلكوا الطريق الذي يمر بالمدينة فأتوا المدينة أول، فيجب عليهم أن يحرموا من ميقات المدينة ذي الحليفة. كذلك أهل الشام ومصر والعراق، أهل الشام ومصر والمغرب حدد لهم إيش؟ الجحفة. لكن لو سلكوا الطريق الذي يأتون المدينة أولا فيجب عليهم أن يحرموا من المدينة. كذلك أهل اليمن وغيرها أهل نجد لو أتوا المدينة أول فإنه يجب أن يحرموا من هذا الميقات. فكل من يمر بميقات يصبح من أهله حكما إذا أراد النسك، إذا أراد النسك فإنه يصبح من أهله حكما. فأول ميقات يمر به الحاج أو المعتمر وهو يريد النسك فهو في طريقه إلى مكة يجب أن يحرم منه. والإحرام المقصود به عقد النية، يعني أن يعقد النية ويدخل في النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، يعني لأهلها المقيمين في هذه الأماكن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن، يعني بين المواقيت ومكة، قال: فمهله، يعني المكان الذي يحرم منه من أهله، يعني من المكان الذي هو فيه، وأهل مكة يهلون منها. فالشخص إما أن يكون خارج المواقيت أو من أهل المواقيت أو دون المواقيت، فإن كان خارج المواقيت يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى المواقيت، وإن كان من أهل المواقيت يحرم منها. إن كان من دون المواقيت مثلا كأهل جدة، جدة دون المواقيت، ووادي فاطمة، وكل ما يعني بين الطائف ومكة أيضا، وبين يلملم ومكة، وبين ذات عرق ومكة، هؤلاء دون المواقيت، فهؤلاء يحرمون من أين؟ من أمكنة، من المكان الذي يسكنونه. وإذا كان الشخص من أهل مكة وأراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة. ولذلك الشخص المتمتع الذي يأتي مكة ويتمتع فينتهي من العمرة يطوف ويسعى وينتهي من العمرة, من أين يحرم بالحج؟ يحرم من مكة, من مكانه الذي هو فيه, لأنه أصبح من أهل هذا الميقات حكما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت كلها على الصحيح وقتها النبي صلى الله عليه وسلم, أربع منها بالإجماع اللي هو ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات وقرن المنازل, لكن العلماء اختلفوا في ميقات أهل العراق, هل الذي أقته هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي أقته هو عمر رضي الله عنه, لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لما افتتح البصران الكوفة والبصرة أتى أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وهي جور عن طريقنا إن أردنا أن نحرم منها, يعني ليست على طريقنا فنحتاج إلى يعني أن نسير إليها, فقال عمر رضي الله عنه خذوا حذوها من طريقكم, يعني خذوا حذو ذا قرن المنازل من طريقكم, ووقت لهم ذات عرق, ووقت لهم يعني عمر ذات عرق لأهل العراق. لكن الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل العراق من ذات عرق, وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كلها, فكيف يجاب عن توقيت عمر رضي الله عنه لأهل العراق؟ الجواب كما ذكر أهل العلم أن الذين سألوا عمر من أهل العراق لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق, وعمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق, فاجتهد رضي الله عنه وأصاب السنة كما هي عادة عمر رضي الله عنه. ولذلك أخذ الفقهاء من قول عمر خذوا حذوها من طريقكم أنه لا يلزم المحرم أن يذهب إلى عين الميقات, هذا ليس بشرط, بل المهم أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام, فإن ذهب إلى عين الميقات وأحرم هذا ما فيه بأس, لكن إن كان في سيارة أو في قطار أو طائرة وهذه لا تقف عند الميقات فيكفي أن يحرم عند المحاذاة, المهم أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام, فإما أن يكون قبل الميقات أو من الميقات أو بعد الميقات, وهذا كله وقته النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولون من كان يسكن خارج المواقيت هل الأفضل أن يحرم من بلده أو الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى المواقيت؟ أهل مصر مثلا, أهل العراق مثلا, أهل الهند وباكستان وكل الدنيا, هل الأفضل لهم إذا أرادوا الإحرام يحرموا من بلدانهم أو يؤخروا الإحرام إلى أن يصل إلى المواقيت؟ بعض العلماء يقول الأفضل أن يحرموا من ديارهم لكي ياتوا وهم محرمين, ويستدلون بأنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم في قوله في تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أنهما قالا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأفضل للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات, فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية قد دلت على ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ثم هو صلى الله عليه وسلم من أين أحرم؟ ما أحرم من بيته هنا, ما أحرم من مسجده والذي الصلاة فيه بألف صلاة، وإنما أحرم من ذي الحليفة. قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. فدل القول والفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل للمحرم أن أفضل للحاج أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى عين إلى الميقات. لكن لو أحرم قبل الميقات جاز إحرامه وصح باتفاق الأئمة الأربعة. شخص من مصر فأحرم قال أنا ما أدري، يمكن الطائرة ما يخبرونني، فمن القاهرة مثلا لابس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا، ما في بأس، أو من أي مكان أتى. المهم الممنوع أن لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن هذه الحدود هذه المواقيت تعظيم للبقعة المشرفة اللي هي مكة، بحيث لا أحد يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد النسك بغير إحرام. إن أحرم قبل جاز، وإن كان الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات. لكن لو أن شخصا مثلا تجاوز الميقات وهو ما أحرم، شخص مثلا أراد الإحرام من المدينة من ذي الحليفة لكنه نسي أو ما علم أين الميقات فتجاوز الميقات، فهذا لا يخلو من حالين: إما أنه يتجاوز الميقات لكنه لم يحرم بعد، فهذا يقال له ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك، أو أنه لما تجاوز الميقات أحرم وعقد النية ولبى وهو ليس في الميقات وإنما بعد ما تجاوز الميقات، فهذا يقال له استمر على ما أنت عليه في سيرك، وعليك دم لأنك تركت واجب وهو الإحرام من الميقات. فمن أحرم قبل الميقات لا شيء عليه، ومن أحرم من الميقات هذا هو الأفضل أو من محاذاة الميقات. لكن الذي يتجاوز الميقات ولا يرجع إلى الميقات وهو ويحرم منه، أو أحرم بعدما جاوز الميقات، فهذا يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الإحرام من الميقات، فيكون عليه دم لهذه المجاوزة. لو أن شخصا أراد أن يدخل مكة وهو لا يريد نسكا إنما لزيارة صديق أو لعمل ونحو ذلك، هل يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الشخص الذي يكثر ترداده ودخوله مكة، مثل الذين ينقلون الأطعمة ومثل سائق السيارات الأجرة ونحوها، هؤلاء لا يلزمهم الإحرام كلما دخلوا مكة. لكن الشخص الذي يقل دخوله مكة هل يجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ وإذا قيل إحرام يعني المقصود يأتي بنسك، يا حج إن كان وقت حج يا يأتي بعمرة. فنجد بعض الفقهاء يقول لا يجوز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام تعظيما للبقعة المشرفة. قالوا لأن مكة شرفها الله بشيء لم يكن لغيرها، ولا توجد بقعة في الدنيا كلها أنه يلبس الإنسان ملابس الإحرام للدخول فيها إلا مكة، ولا يوجد مكان في الدنيا يشرع الطواف به إلا بالبيت، لأنه لا يجوز في الإسلام الطواف بقبر ولا شيء، لأن هذا يعني محرف في الشريعة، إنما الطواف فقط بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق. فلذلك قال بعض الفقهاء الذي يقل دخوله مكة لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام تعظيما لهذه البقعة، فيكون مثله مثل من أراد النسك، والذي يريد النسك لابد أن يكون محرما. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز أن تدخل مكة بغير إحرام إذا كنت لا تريد نسكا لعمل لتجارة
قالوا لحديث ابن عباس لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يلزمه ذلك، لا شك أن الأفضل أن لا يدخل مكة إلا محرم، وأن يأتي بعمرة أو بحج إن كان وقت حج، لكن لا نقول أنه يأثم لو دخل مكة بغير إحرام وهو لا يريد النسك، لا سيما إن كان قد حج أو اعتمر، فالشارع لم يوجب عليه إلا حجة واحدة ولم يوجب عليه إلا عمرة واحدة إذا قلنا بأن العمرة تجب. فلو قلنا أنه كل ما دخل مكة يجب عليه أن يكون محرما يكون أوجبنا عليه أكثر من حجة وأكثر من عمرة. فالصحيح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام ممن لا يريد النسك، وإن كان الأفضل أن لا يدخل مكة إلا بإحرام تعظيما لهذه البقعة المشرفة. نعم. ثم قال إيش؟
فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.
نعم، يعني من تعدى هذه المواقيت مثلا كان من أهل المدينة أو أراد الإحرام وهو في المدينة أو تجاوز ذا الحليفة وما درى إلا وهو مثلا 90 كيلو أو 100 كيلو، يقال إن كان أحرم وعقد النية بعدما تجاوز فهذا لا يرجع ويستمر وعليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، وهذا واجب، وكل واجب يتركه الناسك فإنه يجبره بدم. لكن إن كان ما أحرم ما عقد النية يقال له ارجع فأحرم من الميقات ولا شيء عليك. لكن إن قال أنا يشق علي كيف أرجع الآن، صعب، السيارة التي أنا فيها ما ترجع، أو الباص الذي أنا فيه ما يرجع، أو القطار ما يرجع، يقال له استمر أحرم واستمر، لكن عليك دم أو فدية لتركك الإحرام من الميقات الذي يجب عليك. نعم.
أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم.
نعم، من كانت أماكنهم دون المواقيت مثل أهل جدة وغرب الطائف ونحوهم الذين دون المواقيت أو أهل الجموم، فهؤلاء يحرمون من أماكنهم التي هم فيها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
ومن كان دون ذلك يعني بعد المواقيت إلى مكة، فمن حيث أنشأ حيث أراد في المكان الذي هو فيه. لكن لو أن شخصا مثلا من أهل المدينة ومر بالميقات وهو ما يريد النسك، ليس في نيته نسك، يريد جدة مثلا، فلما وصل جدة طرأ له أن يعتمر، من أين يحرم؟ يحرم من جدة، من المكان الذي طرأت عليه فيه النية. لكن لو كان من الأول يقول أنا أريد العمرة لكن لي عمل في جدة وبأخر إحرامي حتى أنتهي من عملي في جدة، هذا لا يصح، لأنه أراد النسك وهو في المدينة فيجب أن يحرم من ذي الحليفة. لكن لو كان نية النسك إنما طرأت عليه من جدة فيقال له أحرم من جدة، لأن النية طرأت عليك وأنت بعدما تجاوزت الميقات. كذلك لو كان شخص في مكة وهو ليس من أهل مكة لكن لما جاء وقت الحج أراد الحج وهو في مكة، من أين يحرم؟ يحرم من مكة، يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال وأهل مكة يهلون منها، والصحابة المتمتعين الذين أحرموا بالعمرة من المدينة وفرغوا من عمرتهم أحرموا بالحج من مكة، لأنها أصبحت مكة ميقاتهم حكما. وهكذا من طرأت عليه النية وهو في مكة، يعني ما كان عنده نية النسك ودخل مكة لعمل أو نحو ذلك، ثم رأى أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم بالنسبة للحج من مكانه الذي هو فيه في الحرم أو في أي مكان يكون فيه. أما إذا أراد عمره وهو في مكة أو من أهل مكة فيخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى عرفات، أي مكان من الحل خارج حدود الحرم فيحرم منه. نعم.
الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان.
نعم، الباب الثاني يقول رحمه الله في أركان الحج وواجباته. الحج وكل عبادة من العبادات لها شروط ولها واجبات وأركان وطرق تترك، ولها أحكام يحكم بها على الخلل الذي يلحق بالعبادة. فلذلك ذكر العلماء في مؤلفاتهم رحمهم الله تعالى أنه كل عبادة من العبادات، صوم، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، توجد لها شروط تتقدم العبادة، هي شروط العبادة، وتوجد أفعال تقوم بها العبادة وهي الأركان والواجبات ويلحق بها السنن، والتروك التي يجب أن تترك وهي المحظورات وما لا يجوز فعله في العبادة. ثم هناك ما يسميها العلماء رحمه الله تعالى الأحكام التي يحكم بها على أفعال هذه العبادة. يعني إذا أخل الناسك مثلا ترك الإحرام من الميقات، ما الذي يجب عليه؟ ترك ركنا، ما الذي يترتب عليه؟ ترك واجبا، ما الذي يترتب عليه؟ فقد شرطا من شروط العبادة، ما الذي يترتب عليه؟ ارتكب محظورا، ما الذي يترتب عليه؟ فتجد أن العلماء رحمه الله تعالى يقسمون كل عبادة في وفق مؤلفاتهم على هذا التقسيم: مقدمات وشروط، أوصاف للعبادة، أحكام يحكم بها على الأفعال فيما لو حصل خلل. شخص حج لكنه ترك ركنا، هذا صح حجه؟ ترك واجبا، ما الذي يترتب؟ ارتكب محظورا، ما الذي سيترتب؟ هذا ما سنشرح فيه إن شاء الله تعالى. يقول الأول إيش؟
الأول الإحرام، وهو نية
الأركان. الأركان قال إيش كم؟
قال أركان الحج أربعة.
أربعة أركان الحج أربعة، احفظها، لا يصح الحج بدونها ولغير قابلة أن تجبر. الأركان لا تجبر، فقدها يؤدي إلى إيش؟ عدم صحة العبادة. الركن، ما هو الركن؟ الركن كما يعرفه العلماء أنه الجزء الذي يحقق الماهية، يعني ماهية العبادة لا تتحقق بدون ركنها. فلو أخل بركن من أركان الحج فإن حجه لا يصح ولا يتم حتى يأتي بهذا الركن. إذن أركانها، أركان هذه العبادة أربعة. الركن الأول قال إيش؟
الإحرام.
الإحرام، ما هو الإحرام؟
وهو نية الحج وقصده.
وهو نية الحج. الإحرام ليس لبس ملابس الإحرام، أنت قد تلبس ملابس الإحرام، لكن المقصود بالإحرام هو عقد النية، يعني أن تعقد النية فتدخل في النسك، هذا هو الإحرام. قد تلبس ملابس الإحرام وأنت هنا أو في الفندق أو في بيتك، وتمشي إلى أن تصل إلى الميقات وأنت ما عقدت الإحرام، ما عقدت النية، فتعقد من الميقات، وقد تعقد النية قبل أن تصل إلى الميقات. المهم عقد النية هو الشروع في الإحرام، يعني مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. ففرق بين كونك ترغب العبادة وبين كونك تشرع في العبادة. أنت الآن والجميع، كل واحد منكم يقول أريد أن أصلي صلاة العشاء، لكن متى يدخل في صلاة العشاء؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام. متى يدخل في الحج أو في العمرة؟ إذا عقد نية النسك ودخل فيه. هذا هو الركن الأول، عقد نية الإحرام وهو نية الحج وقصده ليس الإرادة. قد أن تريد أن تحج من سنة، ففرق بين الإرادة وبين عقد النية. عقد النية هي الدخول في النسك، فلذلك تعقبها مباشرة بالتلبية فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. نعم.
لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
نعم. كل عبادة لا تصح بدون نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة إلا بالنية، إلا أن النية في الحج ركن وليست شرطا، ركن وليست شرط. نعم. قال والنية،
والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
الأصل أن النية في القلب والتحدث بها بدعة، فلذلك ما تقول نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات أو كذا، لكن بالنسبة للحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وقال لبيك حجا، والصحابة كانوا يقولون لبيك اللهم عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، فآذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بما أحرموا به بعدما يعقدون النية، آذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بالنسك الذي يريدون، كأن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو حجا وعمرة إن كان قارنا. إذن هذا هو الركن الأول الذي هو عقد النية.
ثانيا الوقوف بعرفة.
الركن الثاني الوقوف بعرفة. لماذا؟
وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
الحج عرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فالركن الثاني من أركان الحج هو عرفة. ما وقته؟ سيأتي معنا إن شاء الله وقته، الوقت وقت عرفة من أين إلى أين سيذكر، سيأتي فيما بعد. لكن المهم أن يقف الحاج في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، من بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر إلى غروب الشمس، ويستمر إلى طلوع الفجر. إذا أدرك الوقوف في هذا الزمن ولو للحظات أدرك الحج. إذا طلع الفجر من يوم النحر وما أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظات فاته الحج، فاته الحج. إذن الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، لإجماع العلماء على ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم.
ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.
وقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. بعض العلماء يجوز الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر اللي هو يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر هذا محل اتفاق بين العلماء، لكن بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يقف من صباح يوم عرفة، فلو صار له شيء وانصرف قبل الزوال وهو قد وقف هذا الوقوف يصح وقوفه وعليه دم، لأن الواجب أن يمد الوقوف إلى الليل، لأن كل من وقف بعرفات نهارا ولو بعد طلوع الفجر من اليوم التاسع يجب عليه أن يمد الوقوف إلى غروب الشمس، يجب عليه أن يمد الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد الزوال وبقي واقفا إلى أن غربت الشمس، من صرف قبل غروب الشمس، فمن وقف بها نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. لكن لو أن شخص ما وصل عرفات إلا في الليل ليلة العيد، هذا يكفي أن يقف ولو لحظات، ولو لحظات يكفي فينصرف بعد ذلك. أما من أتى نهارا فإيش؟ يجب أن يمد وقوفه إلى غروب الشمس. وعلى أي صفة وقف الحاج في عرفات صح وقوفه، لو وقف راكبا أو محمولا أو حتى لو طائرة تحوم به داخل حدود عرفات يصح وقوفه. بعض الناس مرضى مثلا ما يستطيعون، فلو أتوا بالطائرات هذه الهليكوبتر تحمل هؤلاء المرضى فتجوب بهم داخل حدود عرفة يصح وقوفهم، والسماء لها حكم الأرض. فعلى أي صفة يقف الحاج وهذا من رحمة الله وسعة مغفرته يدرك الوقوف. لو نام وما يدري هو أين وصار هو في عرفات يصح وقوفه ويصح حجه. نعم.
ثالثا طواف الزيارة.
الثالث طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، سمي الزيارة لأن الحجاج أتوا من عرفات إلى مزدلفة ثم رموا الجمار فزاروا البيت، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة لأنهم يفيضون من عرفات، ويسمى طواف الصدر لأنهم يصدرون من المشاعر إلى البيت. هذا ركن، هذا طواف الإفاضة، هذا الركن الثالث من أركان الحج. نعم.
ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالإجماع.
نعم، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر ويسمى الطواف الفرض، لأن هذا هو الطواف الفرض الذي هو ركن من أركان الحج. نعم.
لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ثم ليقضوا، يقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم عندما يرمون جمرة العقبة ويحلقون الشعور ويتنظفون، هذا إزالة للتفث، وليطوفوا بالبيت العتيق بالإجماع أن هذا المقصود هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. إذن الأركان كم؟ أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الرابع إيش؟
السعي بين الصفا والمروة وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي،
هذا هو الرابع، السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ أو عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. إذن هذه الأركان أربعة، إذا فعلت هذه الأربعة صح حجك، يعني لابد تحرص على هذه الأربعة، ما عداها لو فات أو حصل فيه التقصير يجبر، لكن هذه الأربعة ما يدخلها لا جبر ولا يصح الحج إلا بالإتيان بها. بالنسبة للسعي، من كان مفردا أو قارنا وسعى بعدما طاف طواف القدوم فإنه يكفيه، الحاج القارن والمفرد ما عليهم إلا سعي واحد وهم يخيرون فيه، إن شاءوا أتوا به بعد طواف القدوم وإن شاء أخروه بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يسعى سعيين، لأن سعيه الأول لعمرته، يطوف طوافه الأول ويسعى السعي الأول هذا كله للعمرة وينتهي منها عن المتمتع، ثم يحرم بالحج بعد ذلك، إذن ويطوف طواف الحج اللي هو طواف الزيارة ويسعى لسعي الحج. أما القارن والمفرد ما عليهم إلا إيش؟ سعي واحد. إذن هذه الأركان الأربعة التي هي أركان الحج لا يصح الحج بدونها، منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت. فمثلا الوقوف بعرفة، إذا لم يدرك الوقوف قبل طلوع فجر يوم العيد فاته الوقوف بعرفة وفاته الحج. ومنها ما لا يفوت وهو الطواف والسعي. لو أن شخصا مرض أو يعني شغل فلم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج إلا في المحرم فإنه يصح منه، بل حتى لو فعله بعد سنة أو أكثر فصحة الحج متوقفة على الإتيان بفرضه السعي والطواف والسعي. لا شك إن الأفضل أن يفعلها في يوم العيد أو بعده بقليل، ولكن لا يؤخرها عن شهر ذي الحجة. لكنه لو لم يفعل لظرف مر به فإنها لا تفوت، والحمد لله لا تفوت. متى ما أتى بالطواف والسعي هو سبق أن وقف بعرفه أحرم لا يفوته طواف الإفاضة والسعي، لكن صحة الحج متوقفة على إيش؟ على الإتيان به. قد يسافر إلى بلده ويمكث ما شاء الله أن يمكث فيعود فيكمل إن كان لم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج. نعم.
وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به.
أي نعم، وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. منها ما يفوت كما ذكرنا لكم وهو الوقوف بعرفة والنية، إذا ما عقدها قبل الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بعرفة فاته الحج، ومنها ما لا يفوت له طواف الإفاضة والسعي. نعم.
المسألة الثانية واجبات الحج.
واجبات الحج، انتهينا من الأركان وقلنا عددها كم؟
أربعة.
الواجبات سبعة. الواجبات يجب على المكلف أن يأتي بها ويأثم لو تركها متعمدا، لكنه لو عجز عن فعلها أو تركها تهاونا حتى مع الإثم فإنها تجبر بدم بذبيحة، لأن كل واجب يتركه الحاج أو المعتمر فإنه يجبره بدم. لكن إن كان الترك لعجز أو عدم استطاعة أو لمنع من ذلك فهذا لا يأثم، يجبر بدم ولا يأثم. لكن إن كان متعمد للترك مثل ما يفعل بعض المتساهلين، يقول ما أريد أرمي الجمار، هذه فيها زحام وهذه فيها كي، وأنا أغناني الله وأريد إيش أذبح ذبيحة، ما أريد أبيت بمنى في التعب وفي كذا أريد أذبح ذبيحة، ما أريد أبقى بالمزدلفة إلى نصف الليل أذبح ذبيحة، وهكذا هذا يعتم حتى ولو جبر بدم، لأن هذا واجب أوجب عليك الشارع أن تأتي به، وأنت جيت من أجل أن تؤدي النسك، والنسك يجب أن تؤديه على وفق شرع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، ووقف المواقف، وكل ما وقف موقف قال لتأخذوا عني مناسككم، فيجب أن نقتدي به ونهتدي بهديه ونسلك ما سلكه صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء ذكروا أن من ترك واجبا يجبره بدم، إن كان لعذر فلا إثم عليه، وإن كان لغير عذر يأثم ويجبر. نعم.
أولا الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
هذا الأول الإحرام من الميقات، يعني يعقد النية في الميقات، كان من أهل المدينة في ذو الحليفة، كان من يمر الجحفة من الجحفة، إن كان من المواقيت الأخرى من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه في طريقه للحج. إذا ترك الإحرام مثلا قال أنا أترك الإحرام حتى أصل إلى جدة، مثلا جدة ليست ميقاتا، أو قال حتى أصل مكة، هذا يكون ترك واجب فعليه دم لترك هذا الواجب. لكن لو كانت طائرة تحط به في جدة وهو ما أحرم ما في بأس، بعد ما يحط في جدة يلبس ملابس الحرام ويذهب إلى الميقات إلى رابغ اللي هو قريب من جدة فيحرم منه، أو يذهب إلى الطائف فيحرم منه من الميقات. المهم لا يعني بعد مجاوزة الميقات لا يتجاوز إلى مكة فيدخلها بدون إحرام. إذن الواجب الأول هو الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. نعم.
ثانيا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته وقال خذوا عني مناسككم.
الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، مثلا شخص وقف بعرفات صلى الظهر والعصر وقف قليلا فانصرف من عرفات، إيش حكم حجه؟ يصح يصح، لكن الواجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. لكن لو ما مد الوقوف إلى الليل وانصرف بعدما صلى الصلاتين وبعد ما زالت الشمس نقول حجه صحيح لكنه ترك واجب، وهذا الواجب يجبره بدم. لكنه لو لم يأتي عرفات إلا في الليل ليلة العيد ماذا يصنع؟ يقف ولو لحظات ثم ينصرف. الذي يمد الوقوف هو من وقف إيش؟ نهارا. فلو وقفت في عرفات بعد طلوع فجر اليوم التاسع يجب أن تمد الوقوف إلى الليل، لو وقفت بعد الزوال يجب أن تمد الوقوف إلى الليل. فمن انصرف قبل الغروب يكون إيش؟ أتى بالركن لكن عليه دم لتركه الواجب.
ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
هذا الواجب الثالث. الواجب الثالث إذا ازدلف الحجاج إلى مزدلفة أن يبقوا إلى مزدلفة في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل، الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعف ومن يقوم على الضعفاء، هذا الوقت الذي يصح الانصراف فيه يعني بعد منتصف الليل. الليل يحسب من الغروب إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس، فهذا هذا هو الليل، فتقسمه قسمين، فإذا أمضيت النصف جاز لك أن تنصرف. والأفضل أن تبقى في مزدلفة إلى أن تصلي الفجر، وأن تقف بعد طلوع الفجر تدعو طويلا إلى قبيل الشروق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين. المشركون كانوا إذا صلوا الفجر في مزدلفة بقوا فيها إلى أن تطلع الشمس، ويخاطبون الجبل الذي يقع شرق مزدلفة فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، يخاطبون الشمس لتشرق، لأن إذا أشرقت الشمس نفروا إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، فانصرف من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. هذه هي السنة، أن تبيت بمزدلفة وأن تبقى بها إلى أن تصلي الفجر، وأن تقف بها بعد الفجر تدعو طويلا، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى. لكن لو أن شخص في حملة مثلا أو ما يتيسر له ذلك، فيقال له ليس أقل من أن تبقى في المزدلفة إلى نصف الليل، فلا تنصرف قبل نصف الليل. إذا انصرفت قبل نصف الليل يكون تركت واجبا وتجبر هذا الواجب بدم. هذا الثالث.
رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لغير المتعجل. أما المتعجل ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة إيش؟ الثاني عشر. فإذا رمى الجمار في اليوم الحادي عشر كلها الثلاث، ثم رمى الجمار في اليوم الثاني عشر الثلاث كلها، لأن يوم العيد ما يجور ما فيه إلا جمرة العقبة، إذا رماها في هذين اليومين فإنه له أن يتعجل. المبيت يكون ليلة 11 وليلة 12، هذا المبيت الواجب، هذا المبيت الواجب. إن لم يعزم الإقامة في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فالمبيت ليالي أيام التشريق هذه من واجبات الحج، من واجبات الحج. والمقصود بالمبيت أيضا أغلب الليل، إذا انتصف الليل جاز له أن ينصرف من منى. نعم.
خامسا رمي الجمرات مرتبا.
خامسا رمي الجمرات مرتبا، في يوم النحر ما يرمي إلا جمرة إيش؟ العقبة، الجمرة الكبرى الأخيرة من جهة يعني الأخيرة من منى إلى مكة، يرميها فقط يوم العيد بسبع حصيات مثل حصى الخد. والرمي يصح من وقت الانصراف من مزدلفة، إذا انصرفت من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لك أن ترمي جمرة العقبة، ويستمر النهار كله والليل كله إلى طلوع الفجر. هذا يوم إيش؟ يوم العيد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس، لكن لو فعلت قبل ذلك يجوز. إنسان قد يكون معه ضعفة، قد يكون معه نساء، قد يشق عليه أو الحملة نفسها تتحرك كلها، فما فالوقت الذي يجوز الانصراف فيه من المزدلفة يجوز الرمي فيه. نعم.
سادسا
في اليوم الأول فقط ترمى جمرة العقبة، أما في اليوم الثاني أو اليوم الحادي عشر اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الجمار كلها، الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع. في اليوم الثاني عشر يكرر الشيء نفسه، في اليوم الثالث عشر إذا كان لا يزمع لا يريد التعجل أيضا يكرر الرمي نفسه، وفي غير جمرة العقبة الرمي إنما يبدأ من الزوال. في جمرة العقبة مثل ما ذكرنا ترمي من بعد صرافك من المزدلفة، ومعك النهار كله ومعك الليل كله، وقت واسع. لكن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون رمي الجمار إلا بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد زوال الشمس وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. ويستمر الرمي، يعني إذا رميت في اليوم الحادي عشر بعد الزوال هذه البداية، أما النهاية فإلى طلوع الفجر، يعني معك النهار كله ومعك الليل كله إلى طلوع الفجر، ثم خلاص اليوم الثاني تنتظر إلى أن تزول الشمس ثم يبدأ الرمي وهكذا.
سادسا الحلق والتقصير.
هذا الواجب السادس، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، فلذلك لا يستحب الحلق إلا في النسك في حج أو عمرة، ما يقال يستحب لك أن تحلق شعرك إلا في حج أو عمرة، ما عدا الحج والعمرة يجوز، هذا أمر جائز تحلق أو لا تحلق، لكن بالنسبة للحج واجب، واجب أن تحلق أو تقصر. نعم.
لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
نعم، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
سابعا طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
نعم، طواف الوداع من واجبات الحج. إذن الأطوفة عندنا كم أطوف؟ كم طواف؟ ثلاث أطوفة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم حكمه سنة للمفرد والقارن وركن بالنسبة ليش؟ المتمتع. وطواف الإفاضة ركن للجميع، وطواف الوداع واجب على القارن والمفرد والمتمتع إلا الحيض والنفساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهن بترك طواف الوداع. لو أن امرأة حاضت وما طافت طواف الوداع فتنصرف، فإنه ليس واجبا عليها، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن الهدي، ذبح الهدي، وهذا خاص بإيش؟ بالمتمتع والقارن. المتمتع والقارن يجب عليهم أن يذبحوا هديا، المفرد لا يجب، لكن يستحب له، كل أحد يستحب له أن يهدي، حتى غير الحاج، حتى غير الحاج يستحب له أن يهدي الهدايا لتذبح في مكة، لكن الوجوب إنما هو على القارن والمفرد. فهذه الثمانية هي إيش؟ وجبات الحج. تعيدها يا الأركان عرفناها أربعة، اللي هي إيش؟ الإحرام من الميقات، والإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. الواجبات الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. طيب يقول إيش؟
فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكه، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما.
يقول: من ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا، طبعا إذا هو عامد يأثم ويجبر بدم، إذا هو ناسي أو جاهل يجبر بدم ولا شيء عليه، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، وفي لفظ: من نسي من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. كيف عرفنا أن المقصود به الواجبات بحديث ابن عباس؟ عرفنا لأن الأركان ما تجبر، لأنه لا بد تأتي بها ولا ما يصح، وعرفنا أن السنن التطوعات اللي ليست بواجبة أنه ليس فيها شيء. صحيح إذا ترك الإنسان فاته الأجر، لكن لا يأتم بالترك، فتعين أن يكون المقصود بقوله من ترك نسكا فليهرق دم، أن يكون المقصود به هو الواجبات إذا تركت. إذن الأركان أربعة والواجبات سبعة، ويضاف واحد للمتمتع والقارن. وما سوى ذلك إيش قال؟
وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة.
كل ما عدا هذه الثمانية والأربعة الاثناش ما عداها يعتبر إيش؟ سنة. الطواف له سنن، السعي له سنن، الوقوف بعرفة له سنن، المبيت بمزدلفة له سنن، رمي الجمار له سنن، وهكذا سنن كثيرة، الإحرام له سنن. لكن إذا حصرت هذه الأربع زائد الثمانية، هذه الأركان والواجبات وما عداها سنن، ولذلك جميع الأذكار سنن، ما في في الحج ذكر واجب متعين عليك، لا في الطواف، لا في السعي، لا في الوقوف بعرفة، لا في رمي الجمار، لا في المبيت المزدلفة، كل الأذكار مستحبات وسنن، يعني ما في ذكر معين يجب عليك يعني أن تأتي به، وهذا من رحمة الله عز وجل. سيذكر المصنف أمثلة للسنن. نعم.
ومن أهم هذه السنن أولا الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس الثوبين
هذا أبيضين. من السنن أن الشخص إذا أراد الإحرام قبل أن يحرم يغتسل ويتنظف، يغتسل الغسل معروف، لكن الفقهاء إذا قالوا يتنظف ليس المراد به الغسل، إذا قالوا يتنظف مقصود بإزالة ما يحتاج إلى إزالته، شعر الإبط، شعر العانة، تقليم الأظفار، هذه الأشياء يسمونها تنظيف، لكي لا يحتاج الإنسان إليها بعدما يحرم، لأنه بعدما يحرم يجب أن يترك جميع المحظورات التي سيأتي ذكرها. نعم.
ثانيا
ويلبس ثوبين أبيضين، هذا بالنسبة للرجل يستحب أن يلبس إزار ورداء، وأن يكون أبيضين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين.
ثانيا تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه،
هذا إن احتاج إليه يعني عند الإحرام. نعم.
ثالثا طواف القدوم للمفرد والقارن،
طواف القدوم للمفرد والقارن، لأن يعني هذا ليس واجب، لو أن شخص مفرد أو قارن مثلا جاء متأخرا فصعد إلى عرفات. ما يفوت شيء، ما يفوت شيء واجب، ما يفوت شيء واجب، لأن الطواف نفسه ذا ليس واجب عليه، والمبيت بمنى ليلة التاسع ليس واجبا عليه، ما هو سنن. فلو صعد إلى عرفات يصح حجه، ما فاته شيء. نعم.
رابعا، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
الرمل في الثلاث أشواط الأولى من طواف القدوم، والرمل هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى، يشبه الهرولة. هذا فقط في الثلاث أشواط، ليس في السبعة، وإنما في الثلاث الأشواط الأول، يبدأ من الحجر ويختم بالحجر في الثلاث أشواط، هذا هو يسمى رمل في أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر. نعم.
خامسا، الاطباع في طواف القدوم.
خامسا، الاطباع في الأشواط السبعة كلها. ما هو الاطباع؟
وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه،
يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، تحت إبطه، ووسط الرداء على عاتقه الأيسر، يعني عاتقه الأيمن يكون مكشوفا والعاتق الأيسر يكون مغطى. هذا في ثلاث أشواط؟ لا، في الأشواط السبعة كلها، فقط في طواف القدوم اللي هو الطواف الأول. أما الرمل اللي هو إسراع في المشي مع قصر الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم.
سادسا، المبيت بمنى ليلة عرفة.
المبيت بمنى ليلة عرفة، يعني اليوم الثامن، يعني السنة أن يصعد الحاج في اليوم الثامن إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لكن لو لم يفعل مثلا بعض الناس الحملة ما تهيئ له أن يذهب إلى منى، وإنما يصعدونهم إلى عرفات، في هذه الحال يقال له أنت يعني ما تركت واجبا، وهذا قد لا يكون باختيار الحاج، قد لا يكون باختياره نظرا لظروف المكان والزمان والمواصلات. فالمبيت بمنى ليلة التاسع هذا من السنن وليس من الواجبات. نعم.
سابعا، التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية من حين يحرم المرء ويعقد نية النسك إلى أن يرمي جمرة العقبة، يستمر فيها ما بين وقت وآخر ويكثر من تردادها. بقي شيئين فقط، لهما إيش؟
ثامنا، الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما.
هذا من السنن أن يجمع في مزدلفة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، يعني هذا من السنن أيضا.
تاسعا، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.
يعني هناك مكان يسمى المشعر الحرام، هو من مزدلفة اللي عندها الآن المسجد الكبير، يعني إن تيسر له أن يقف فيه بعد الفجر قليلا هذا طيب، ما تيسر له فمزدلفة كلها موقف. طبعا الأسئلة كثيرة، نجيب على المتيسر والباقي إن شاء الله في درس الغد. هذا الأخ يقول عنده خروفان بهما عيب، الأول يقول الرجل غير مستقيمة، إذا كان أعرج فالأعرج ما يجزي في الأضحية لأن هذا عيب يتجنب في الأضحية. الثاني يقول عنده جزء من عنقه منتفخ كبثرة كبيرة منذ أيام، لا هذا ما يؤثر إلا إذا كان مرضا يخشى منه أن يؤثر على اللحم، إذا لم يكن كذلك فما يؤثر على الأضحية. يقول ماذا لو احتلم المحرم، هل يغير إحرامه؟ لا، يغسل المكان الذي فيه الموضع الذي يحتاج إلى غسل. يقول هل يجوز الجمع بين طواف الوداع والإفاضة معا؟ نعم، لو أن شخصا مثلا أخر طواف الإفاضة فودع به البيت يجوز له، فله، لكن يجعله بنية طواف الإفاضة لأنه ركن، ويجزيه عن طواف الوداع إذا جعله آخر الأعمال ليختم به عمله، فيجوز له ذلك. يقول حكم من أخل بواجب ولم يملك الهدي، إذا أخل بواجب وما يستطيع يعني قيمة الهدي يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام في أي مكان. يقول هل التجرد من المخيط ولباس الإحرام واجب؟ طبعا ما لا يتم الواجب به إلا واجب، وكيف يلبس ملابس الإحرام إلا إذا تجرد إيش من لباسه المعتاد، يتجرد نعم، لكن يكون في مكان يعني مستتر عن أعين الناس، يلبس شيئا فشيئا، فلا بد من يعني لبس ملابس الإحرام، وملابس الإحرام تقتضي أن يكون يتجرد من ملابسه المعتادة. كيف الصلوات من أول أيام الوقوف بعرفة؟ بالنسبة للحاج يعني يقصر الصلاة التي تقصر يعني وهو في منى وفي المشاعر حتى ينتهي من المناسك، كل من كان في نسك فإنه يفعل الصلوات التي تقصر مقصورة، ويجمع بين الظهر والعصر في عرفات، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. يقول سنكون مكلفين بتفويج المرضى لأداء مناسك الحج، وسنكون على الحجاج مع الحجاج، لعله مع الحجاج ها يعني حاج معهم، كيف نؤدي الدم ونتجاوز إذا ما أذن لك أن تحج لا تحج، فأنت في عمل وتبتغي فيه إن شاء الله الأجر العظيم وتقف على أحوال الحجاج فلا تخل بعملك، يعني كونك يعني تحرم بدون ملابس المعتادة وتدخل مكة بالمخيط والمشاعر هذا يعني ليس مناسبا، طبعا ما يجوز شرعا، لكن فلذلك لا تفعل، لا يفعل الحاج يعني ما يخل بنسكه وهو يقدر على تجاوز ذلك، يدعو في هذه الأماكن الطيبة المباركة وحري بالإجابة، وهو يقوم في عمل جديد يقوم على المرضى ويذكر المرضى بالذكر وبالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، فخدمته لهؤلاء المرضى هذه من أحسن ما يكون، فإذا أخلص فيه لله عز وجل لا شك أن أجره عظيم. يقول هل الهدي يجزي عن الأضحية؟ لا، الهدي شيء والأضحية شيء، الهدي تتعلق بالنسك والأضحية تتعلق بأن المسلم المكلف القادر له أن يضحي، وذلك ليس واجبا، وأما الهدي فهو واجب بالنسبة للمتمتع والقارن، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.